أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: فالتنافر، بقي تطبيق العبارة، فالتنافر وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها. العطف هنا من باب عطف المسبب، أو من باب عطف السبب على المسبب، لأن الثقل على اللسان هو سبب لعسر النطق بها. عطف المسبب، نعم عطف المسبب على السبب، صحيح. نحو مستشزرات أو مستشزرات. نحن قلنا أثناء الشرح أنه لا نتعرض لمفردات البيت، لكن عند تطبيق العبارة نتعرض له. في قول امرئ القيس: غدائره مستشزرات إلى العلا، تظل العقاص في مثنى ومرسل. فالغدائر، غدائره أي ذوائبه، جمع غديرة، والغديرة هي الشعر الذي غودر وترك حتى طال واسترسل. الشعر الذي غودر وترك حتى طال واسترسل. والضمير عائد إلى الفرع في البيت السابق، البيت السابق في قصيدة امرئ القيس: وفرع يزين الخد أسود فاحما، أثيث كقنو النخلة المتعثكل. فرع بمعنى الشعر، وغدائره يعني غدائر هذا الفرع، أي غدائر هذا الشعر. لا يخفى أنه لا يصف رجلا، فهو امرؤ القيس بعد. والضمير عائد إلى الفرع في البيت السابق. مستشزرات من استشزر، واستشزر بمعنى، إما بمعنى ارتفع أو بمعنى رفع. استشزره أي رفعه، واستشزر أي ارتفع. فإذا قلنا هي بمعنى ارتفع، فتكون مأخوذة من الفعل اللازم، ونقول عنها مستشزرات، فنقرأها حينئذ بكسر الزاي. أما إذا قلنا هي مأخوذة من استشزر المتعدي، فحينئذ تكون مستشزرة هذه الغدائر، فبالتالي ينبغي قراءتها بفتح الزاي. أي لذلك قال: أي مرتفعات أو مرفوعات. خب، هنا العبارة عندكم ما هي؟ يقال واستشزر، نعم عندي ثلاث كلمات محذوفة. يقال استشزره أي رفعه، واستشزر أي ارتفع. إلى العلا يعني إلى الأعلى. إذن هذه الغدائر أو هذه الذوائب، خصال الشعر هذه التي هي غودرت حتى طالت، مرفوعة إلى الأعلى. ثم في عجز البيت يقول: تظل العقاص في مثنى ومرسل. تظل أي تغيب، أي تختفي. والعقاص، نعم، يقول جمع عقيصة، والعقيصة هي الخصلة المجموعة من الشعر، طبعا التي كانت تربط بخيوط، يعني أشبه بي الآن، ما أدري ماذا يسمى تجديل الشعر، لكن كانوا بخيوط يربطونه. فإذن الآن بعد أن رفعت هذه المرأة غدائرها بطريقة معينة، الآن قد لا تبدو الصورة جميلة، لكن بعد ذلك قسم شعرها أو قسمت شعرها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول العقاص، أي الخصال المجموعة من الشعر. هذه الخصال التي طالت على ظهرها غابت تحت قسمين، اختفت تحت قسمين، المثنى والمرسل. فإذا الخصال تركتها حتى تطول، ربطتها بخيوط، ثم تركتها حتى تسترسل على شعرها، ثم لفتها بشعر. هذا الشعر الملفوف هو المثنى، فالمثنى هو الشعر الملفوف، لفته بهذا الشعر ثم أرسلت شعرا آخر على ذلك. فإذا أين ذهبت العقاص؟ اختفت تحت المثنى والمرسل. يعني أن ذوائبه مشدودة على الرأس بخيوط، وأن شعره ينقسم إلى عقاص ومثنى ومرسل، وأن الأول العقاص يغيب في الأخيرين في المثنى والمرسل، والغرض بيان كثرة الشعر. وهذا من جماليات المرأة عند قوم. والضابط ها هنا، إذا اتضح محل المثال ما هو، الآن يأتي لتحديد الضابط بشكل عام بصورة كلية، بحيث لا يكون له اختصاص بالمثال الذي جاء به. والضابط ها هنا أن كل ما يعده الذوق الصحيح ثقيلا متعسرا النطق به فهو متنافر، سواء كان من قرب المخارج كما ادعى الزوزني، أو من بعد المخارج كما ادعى بعضهم. قالوا بعضهم هكذا يقول، أن الكلمة تكون متنافرة إذا اشتملت على حروف متباعدة في مخارجها، والسر في ذلك أن التباعد في المخارج هو كالطفرة، أي الانتقال من مكان إلى آخر بسرعة وبفجأة ومن دون تمهيد. وهذا الانتقال فيه من الصعوبة الشيء الكثير عليكم السلام، أن يتحرك اللسان مثلا من أقصى الحلق إلى طرف الشفة، هذا لا شك ولا ريب أن فيه ثقلا. فادعى بعضهم أن الضابطة لحصول الثقل المؤدي للتنافر هو تباعد مخارج هذه الحروف، إذن على خلاف نظرية الزوزني، وهذا لم يتعرض له المصنف بالرد لكون صاحبه لم يذكر دليلا، وإنما دليله الاستحسان. وتعرض لمن ذكر دليلا، سواء كان من قرب المخارج أو من بعد المخارج أو غير ذلك، حتى يدخل نظرية الخلخالي على ما صرح به ابن الأثير في المثل السائر. هذه على ما صرح به، يعني أن كل ما يعده الذوق الصحيح ثقيلا متعسرا النطق به فهو متنافر. من الذي قال لك ذلك؟ على ما ذكره ابن الأثير في كتابه اللغوي المثل السائر. إذن هو يشير إلى أنه ليس أول من كانت له يد السبق إلى هذه النظرية، وإنما هو تابع فيها لابن الأثير. وزعم بعضهم شروع في استعراض نظرية الخلخالي، وبحسب ما يظهر من العبارة كما نرى أن الخلخالي لعله لم يكن بصدد إعطاء ضابطة كلية للتنافر، وإنما كلامه مخصوص بالمثال المذكور. نقرأ، يقول: أن منشأ الثقل في مستشزر. لكن كلامه وإن كان خاصا بالمثال إلا أن العلة عامة، والعلة تعمم وتضيق. فإذا صحت العلة التي ذكرتها هنا والمناط الذي ذكرته هنا أيها الخلخالي، فينبغي أن يصح في مواضع أخرى. فالآن مع قطع النظر أنك تقول بذلك في غير هذا الموضع أو لا تقول، فهذه علة عامة لقائل أن يتمسك بها ونحن نرد عليها. يعني هذه وجهة نظر التفتزان. أن منشأ الثقل في مستشزر هو الضابط عنده أن يتوسط حرف بين حرفين يخالف أولهما في صفة ويخالف الآخر في صفة أخرى. أن منشأ الثقل في مستشزر هو توسط الشين المعجمة. وبهذه كلمة المعجمة نستغني عنها بقولنا الشين. خب، الإعجام في قبال الإهمال. نعم، وذلك وهذان مصطلحان ثبتا في قواعد الإملاء قديما، حيث كانت الكتابة تخلو من النقاط، وكانت صورة الصوت الخارج من الفم من دون نقاط قد تشابه صورة صوت آخر، يعني نقش الكتابة، كتابة لفظ يصدر من الفم قد تشابه كتابة لفظ آخر يخرج منه، كما في مثل السين. الآن تخيل السين والشين، تخيل أنك لن تضع نقاطا، لا ثلاث نقاط على السين ولا نقطتين على الياء ولا نقطة على النون، فتجد أن هذا الشكل لا يختلف عن الشكل الذي تكتب به السين، لأن المفروض كليهما أن كليهما لا يشتمل على نقاط، فاحتجنا إلى أن نميز بينهما بمميز آخر، إذ لم يكن النقش لوحده كافيا، فقلنا بعد إذا كان مقصودك الشين فبعدها قل المعجمة، وإذا كان مقصودك السين فقل بعدها المهملة، وهكذا يتضح المراد عليكم السلام، حتى لو لم تذكر نقاط وحتى لو كان شكل الكتابة واحدا. ثم عممت بعد ذلك على مطلق نقش مع الآخر وإن لم يكن شبيها به، مثل الزاي والراء، فإن نقش فيهما، طريقة الكتابة فيهما مختلفة حتى لو لم يكن هناك نقاط، لكن مع ذلك تجدهم يقولون الزاي المعجمة كما سيقول الآن، أو الزاء، إلا طبعا إلا أن يقال أنه كانت تكتب الزاء وليست الزاي. فالزاي إذا تذكرون أين مرت معنا في شرح القطر عند كلامي عن زيد أنه كلمة، على كل حال على ما أذكر هكذا. التي هي من إذن هو توسط الشين المعجمة، والشين المعجمة صفتها أنها من المهموسة الرخوة، وقلنا الهمس والرخاوة يعني كل منهما وصف يرجع إلى تقسيم مغاير للآخر. توسط هذه الشين التي هذان وصفاها، توسطها بين التاء التي هي من المهموسة الشديدة وبين الزاء المعجمة التي هي من المجهورة. قالوا ويرد على التفتازاني أنه، لماذا تقول التي هي من المهموسة الشديدة؟ الآن التنافي بين الشين وبين التاء ليس في الهمس، فلا داعي لأن تذكر صفة المهموسة عندما تريد أن تصف التاء، تماما كما فعلت ذلك عندما وصفت الزاء، فأنت لم تقل هناك من المجهور الرخوة أو المتوسطة أو الشديدة لعدم دخالة الرخاوة والشدة في التنافي، وإنما الذي له دخالة هو وصف الجهر والهمس، فلذلك اقتصرت هناك على المجهورة. ولما كانت المشكلة بين الشين وبين ما قبلها هو في أي وصف؟ في وصف الرخاوة والشدة، فكان ينبغي أن تستغني عن قولك المهموسة لعدم دخالة للهمس في حصول التنافي. ما أدري واضح الإشكال؟ الإشكال هكذا، أن التفتازاني عندما قال هناك تناف بين الشين وبين الزاء حصر التنافي وحدده، وعلى وجه التحديد قال الزاء من المجهورة، ولا يهمنا الوصف الآخر ماذا كان، هل هو متفق أو مختلف، لأن التنافي نشأ من أن هذا مهموس وذاك مجهور، فكان عليه أن يعامل التاء التي قبل الشين كما عامل الزاء، يقتصر على القدر الذي هو مسبب للتنافي، والذي سبب التنافي بين التاء والشين ليس هو أن التاء مهموسة وهذه مهموسة، بل لا مدخلية للهمس، وإنما الذي له مدخلية في هذا التنافي هو الرخاوة والشدة. فلذلك كما قلت الزاي من المهجورة وسكتت، فقل أيضا التاء من مثلا من الرخوة، أو نعم لا التاء من الشديدة واسكت. حينئذ يكون في ذلك فائدة أنك تنبه الطالب أو القارئ أن التنافي حصل بسبب هذا الوصف. هكذا قالوا. والإشكال غير وارد. ثم يكمل المصنف كلام الخلخالي فيقول: ولو قال، يعني الخلخالي الآن يتابع، ولو قال يعني امرؤ القيس بدل مستشزرات لقال مستشرف. طبعا هنا ظاهر أنه يوجد تسامح وأن مفروض أن يقول مستشرفات حتى لا يختل الوزن، لكن لعل مقصوده أنه يعني النتيجة موضع التنافر هو هنا، الآن يوجد الألف والتاء أو لو يوجد هذا بحث آخر. ولو قال مستشرفات لزال ذلك الثقل. قلنا ماذا رد عليه التفتازاني؟ وفيه نظر، والنظر نشأ من مثالك الذي أتيت به، فأنت رددت على نفسك من حيث لا تدري، لأن الراء المهملة التي أتيت بها أيضا هي من المجهورة، فلا فرق بينها وبين الزاء. فلو كان هذا مناطا لكانت مستشرف ثقيلة أيضا متنافرة أيضا، وهذا ما اعترفت أنت بخلافه، فإذا ضابطتك خلافا لما ادعيت ليست جامعة مانعة بل تختلف وتتخلف. هذا تمام الكلام في مناقشة نظرية الخلخالي، وإنما كان لب الكلام في مناقشة ما قاله الزوزني. وقيل شروع في استعراض نظرية الزوزني، وقيل وعبر في المطول وقد سبق إلى بعض الأوهام، يعني تضعيفا للقائل أو تضعيفا للقول، وقيل إن قرب المخارج هو سبب الثقل المخل بالفصاحة. والذي يظهر أيضا من العبارة أنه لعل الزوزني لم يدعي انحصار سبب التنافر في هذا المذكور في قرب المخارج، لما نشوف ماذا قال: سبب للثقل المخل بالفصاحة، ما قال السبب للثقل المخل بالفصاحة، فكأنه لا يرفض وجود أسباب أخرى. لكن على كل حال أيضا كلامه عاما فيصلح لأن يكون علة في غير المثال، وبالتالي فلا بد من مناقشته. سبب للثقل المخل بالفصاحة، وأن هذه نظرية الزوزني. ثم اعترض الزوزني على نفسه وأن في قوله تعالى: ألم أعهد إليكم، ماذا فيه؟ ثقلا قريبا من المتناهي. بينا المقصود من المتناهي، وأنه ما دام الضابط على قرب مخارج الحروف فذلك قد يشتد إلى حد التناهي وقد يضعف إلى أن لا يبقى هناك ثقل وتنافر، كلما تباعدت الحروف كلما كان أفضل، وشبهناه بالمشي في القيد. ثقلا قريبا من المتناهي كما في وبالتالي فيخل بفصاحة الكلمة. لكن ماذا أجاب؟ وأجاب هو: لكن الكلام الطويل المشتمل على كلمة غير فصيحة لا يخرج عن الفصاحة. قلنا بجوابين: جواب نقضي وجواب حلي. هذا هو الجواب الحلي، حاصله أن اشتمال القرآن الكريم على كلمة واحدة غير فصيحة لا يخل بفصاحته، بل كثرة الكلام توجب أن لا يحصل الإخلال بالفصاحة إلا بعد وقوع الخلل واستشراء الخلل بين عدد معتد به من الكلمات. طب وكلمة واحدة لا، لا تحصل هذا العدد المعتد به. خب هذا الجواب الحلي. الجواب النقدي: كما لا يخرج الكلام الطويل المشتمل على كلمة غير عربية عن أن يكون عربيا، ينظر بالكلام العربي الذي لا يخل بعربيته كونه شاملا أو كونه واجدا للفظ أو لعدة ألفاظ غير عربية. وفيه نظرا شروعا في الرد على الزوزن. قلنا أربعة أجوبة. الجواب الأول: لأن فصاحة الكلمات مأخوذة في تعريف فصاحة الكلام من غير تفرقة بين الطويل والقصير. حاصله أنه قد عرفت فصاحة الكلمات بتعريف أخذت فيه قيدا وهو فصاحة الكلمات، ولم تقيد الكلام الذي عرفت فصاحته بأنه فصاحة الكلام القصير مثلا، حتى تأتي هنا وتفصل بين الطويل والقصير، فلا يصح لك أن تفصل بين الطويل والقصير يرحمكم الله بعد أن لم تكن قد فصلت في بحث التعريف ذلك. نعم، لو فصلت هناك فقيدت المعرف فيمكن لك أن تفصل هنا، لأن هذا هو لازم التقييد. حيث لم تفصل فلا يجوز لك التفصيل، حيث لم تقيد لا يجوز لك التفصيل. هذا الجواب الأول. إذن لا نسلم أن بإمكانك أيها الزوزني أن تفصل بين الكلام الطويل والقصير كما فعلت هنا. لماذا؟ لأنك عندما عرفت فصاحة الكلام عرفت فصاحة الكلام مطلقا وأخذت في هذا التعريف قيد فصاحة الكلمات، فينبغي أن يكون الإخلال بفصاحة الكلمات مخلا بفصاحة الكلام بلا فرق بين طويله وقصيره. هذا حاصل الإشكال الأول. الإشكال الثاني: على أن هذا القائل فسر الكلام بما ليس بكلمة. هذه العبارة فسرت في الحواشي بوجه ونحن ذكرنا وجها، ولعل مرجع أحدهما إلى الآخر، وإن كان ما ذكرناه ما أدري بنظر القاصر أنه يكاد يكون أقرب من عبارة التفتزان. على كل حال، الوجه الذي ذكر والدعي أن العبارة هذه توقيفية، أي أنها عبارة غامضة، لكن التفتازاني أوقف تلامذته على أن هذا هو المقصود، على أن هذا هو المقصود. خب حتى لو كانت العبارة لا تحتملها فبعد خذ هذا مقصوده، الرجل يبين لنا مقصوده. على كل حال، الوجه الذي ذكر هكذا حاصله أنه صاحب هذه النظرية هو الزوزني، والزوزني والخلخالي سابقا دافعا عن الخطيب القزويني بأن المركب الناقص داخل في قوله فالفصاحة في الكلام أو الفصاحة في الكلام. فعندما تأتي، فإذا صار داخل أين المركب الناقص؟ في الكلام. فعندما تأتي أيها الزوزني إلى نظريتك هنا ونشكل عليك بأنك لم تقيد أثناء التعريف، مشكل عليك يعني أين؟ في أي إشكال؟ في الجواب الأول الذي قلناه قبل قليل. فينبغي أن تدافع عن نفسك مرتين: المرة الأولى تدافع عن الكلام، والمرة الثانية تدافع عن المركب الناقص. يعني تدافع عن ورود الإشكال في مورد المركب الناقص، فيكون الفساد لاحقا لك من جهتين، إنه إذا فصلت بين الكلام الطويل والقصير، خب أنت أخذت المركب الناقص في الكلام، فهو من مصادق الكلام عندك. إذا كان من مصادق الكلام عندك فلا ينبغي أن تكتفي بالجواب في مقام المركب التام، بل لابد أن تسعى للجواب أيضا في مقام المركب الناقص الذي هو مصداق حقيقي عندك للكلام. بخلافنا نحن، فنحن قلنا بأن المركب الناقص داخل في تعريف الكلمة، فلو تبنينا نظريتك وأورد علينا أحد بهذا الإشكال الأول لما كنا ملزمين إلا بالجواب في مورد المركب التام، لأن المركب الناقص عندنا خارج. يعني هو الوجه شوي تصوره صعب. على كل حال هذا حد ما ذكر، ما أدري الآن هذا هو المقصود أو ما ذكرناه سابقا. على كل حال، على أن هذا القائل يعني الزوزني، هذا إذن الجواب الثاني، فسر الكلام بما ليس بكلمة، هذا الجواب الثاني. إذن كما تلاحظون الإشكال الأول والإشكال الثاني ينصبان على ما ذكره الزوزني في جوابه الحلي بعد ما شرعنا في الرد على الجواب النقضي. الجواب الثالث يشرع الآن يستهدف الجواب النقضي الذي ذكره الزوزني. والقياس على الكلام العربي ظاهر الفساد، هذا جواب يرد به على الجواب النقضي الذي ذكره الزوزني. القياس على الكلام العربي كما فعلته في نقضك ظاهر الفساد، قلنا أما أولا فلإمكان المنع منه بدعوى أنه لا يوجد في القرآن كلمات غير عربية، وثانيا لو سلمنا كونها غير عربية إلا أنه قياسا مع الفارق، لأن الكلام العربي أخذ في عربيته، عربية المجموع أو عربية التراكيب والأسلوب، ولم يؤخذ في عربيته قيد عربية المفردات واحدة تلو الأخرى، بخلاف المقيس عليه، أو عفوا بخلاف المقيس الذي هو محل الكلام فصاحة الكلام. هذا تمام الكلام في الإشكال الثالث. الإشكال الرابع، ولو سلم، ما أدري عندي في الطبع موجود ولما أو ولم، لكن نعم يوجد ولم سلم أو ولما، ظهر أنا خطأ مطبع. ولو سلم عدم خروج السورة عن الفصاحة، لماذا تعرض للسورة مع أن الزوزني لم يتعرض للسورة؟ الزوزني يدعي أكثر من أن القرآن الكريم كله كلام طويل، القرآن الكريم بكله عند الزوزني هو كلام طويل قطعا، لكن في داخل هذا الكلام الطويل مجموعة من الكلامات الطويلة إن صح التعبير، فكل سورة كبيرة طبعا تكون كلاما طويلا. لذلك تنزل معه التفتازاني، يا أخي سلمنا أن وجود كلمة غير فصيحة لا تخل بفصاحة السورة فضلا عن أنها تخل بفصاحة القرآن، تنزل معه. إذن يعني الإشكال مبني تنزل على تنزل بعد تنزل. ولو سلم عدم خروج السورة عن الفصاحة كما ذكر باشتمالها على كلمة غير فصيحة يرحمكم الله، فلا تستطيع أن تنفي أن القرآن حينئذ اشتمل على كلمة غير فصيحة. طب لو سلمنا ذلك فمجرد اشتمال القرآن على كلام غير فصيح بل على كلمة غير فصيحة، يعني هو الزوزني ادعى أنه وقع في القرآن كلام غير فصيح حتى يترقى، إذن وترقى من الكلام غير الفصيح إلى الكلمة غير الفصيحة، مع أن الوارد في دعوى الزوزني أنه لا يوجد في القرآن إلا كلمة واحدة وهي أعهد. نعم يحتمل أن مقصوده من الكلام غير الفصيح ما يكون كلاما غير فصيح عند الزوزني. الزوزني يتبنى أن الكلام له مصداقان، مركب ناقص ومركب تاء. فقد يدعي الزوزني مثلا، أو قد يدعى أنه يوجد مركب ناقص غير فصيح، هذا يصدق عليه عند الزوزني أنه كلام. أو قد يقال، طبعا أجوبة عديدة ذكرت هنا ليس جوابا واحدا، أو قد يقال مثلا أنه مقصوده من الكلام هنا، مقصود التفتازاني من كلام يعني مطلق اللفظ، فيكون قد ترقى من العام إلى الخاص. ترقي يكون ترقيا من العام إضرابا عن العام إلى الخاص، أن الكلمة لأن الكلمة لفظا. ولا يخفى عدم مساعدة الاعتبار على ذلك. ويمكن الجواب بأنه كثيرا ما نستعمل أسلوب الإضراب مع الترقي لما فيه من فائدة بلاغية، وهي التوكيد، ولا سيما إذا كان المقام مقام خصومة وإنكار كما هو الحال هنا. أنه مثلا مرة أنا أقول لك هكذا: إذا جاء زيد فلن أكرمه. أنا كنت أتنازع أنا وأنت أن زيد سيأتي، فهل ستكرمه أو لا؟ أقول لك: إذا جاء زيد فلن أكرمه. لكن مرة أشدد النكير فأقول لك: إذا جاء أبو زيد فلن أكرمه فضلا عن زيد. هذا خب لم يدعي أحد أن والد زيد سيأتي، لكن هذا يعني حتى أبالغ في رفضي لإكرامه، فقد يكون، ولعله هو الظاهر، قد يكون هذا هو مقصود التفتازان. فمجرد اشتمال القرآن على كلام غير فصيح بل على كلمة غير فصيحة مما يقود إلى نسبة الجهل أو العجز إلى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. قالوا فرق بين يقود وبين يسوق. القود هو الجر بقوة بشدة، فإذا هذا المطلب الذي ستتبناه أيها الزوزني يجرك إما إلى نسبة الجهل أو العجز إلى الله تعالى. وأيضا في التعبير بيقود، تعبير نعم مع ذلة هو هكذا، لكن في التعبير بيقود إشعارا بالتأدب مع السلف الصالح وعدم الطعن في نوايا القوم، فيكون فيه درس لنا، وإن كان على كل حال أنه ما قال له أنك كفرت أو أنك نسبت العجز إلى الله، تأدبا معه وحفظا لمقامه كلامك الذي ذكرته يقود إلى هذا الأمر. ثم نحن ذكرنا في الإشكال أن هناك شقا ثالثا وهو السفه، وتقريب الإشكال أو تصوير الإشكال على الشكل التالي كما ذكرنا، أنه القرآن الذي يشتمل على كلمة غير فصيحة، إما أن تقول نسألك أيها الزوزني، هل الله تعالى عالم بوجود هذه الكلمة غير الفصيحة وبعدم فصاحتها أو لا؟ فإن قلت لا فقد نسبت الجهل إليه تعالى، وإن قلت نعم فنسألك هل كان قادرا على استبدالها والإتيان بما هو فصيح بدلا منها؟ فإن قلت نعم، فإن قلت لا فقد نسبت الجهل إليه تعالى عن ذلك، وإن قلت لا وكان قادرا، عفوا إن قلت نعم، فإذن هو قادر، عالما قادرا، فنقول فلما لم يأتي بهذه الكلمة الفصيحة؟ فإن قلت لا لحكمة فقد نسبت السفه إليه، وإن قلت لحكمة فنحن لا نعلمها فبينها لنا. إذن هناك شق ثالث حتى يتم الإشكال. وقلنا أنه يمكن الجواب بأن السفه مثلا داخل تحت الجهل، من قبيل في آية النبأ: جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فسرت الجهالة بالسفاهة، فقد يطلق الجهل على ما يعم الجهل النظري والجهل العملي، والسفه جهل عملاني وإن لم يكن نظريا. أو قد يقال بأنه لوضوح الفساد في السفه تركه. على كل حال الأمر سهل. ثم إنه اعترض على هذا الإشكال للتفتازاني بأنه غير تام. نعم، على الإشكال الرابع. والسر في ذلك أن بمقدور الزوزني أن يلتزم بقدرة الله تعالى وعلمه دون أن يرد عليه ما ذكرت، بأن يقال الله تعالى عالم بأن كلمة أعهد مثلا ليست فصيحة، وأنها اشتملت على تنافر، وقد كان قادرا تبارك وتعالى على أن يستبدلها بلفظ آخر. ولكنه لم يفعل ذلك، ولا يلزم السفه. بل لم يفعل ذلك لأن اللغة العربية لا تشتمل على لفظ يرادف أعهد في جميع خصوصياته وحيثياته، ويكون هذا اللفظ سالما عن التنافر. فالعجز إنما هو في القابل وفي المقدور، لا في الفاعل والقادر. ويؤيد ذلك ما هو معروف من أن القرآن الكريم قد نزل بلغة العرب، وهو معجز على لغتهم. ومعنى أنه نزل بلغتهم وأنه معجز على لغتهم، معنى ذلك أنه أو أن الكلام القرآني كلام عربي بلغ الحد الأعلى من الفصاحة بحسب ما تسعه اللغة. لا أنه بلغ الحد الأعلى ولو مع ابتكار ألفاظ جديدة. وما معنى أنه معجز في لغة العرب؟ يعني هذه اللغة، هذه المفردات الموجودة في اللغة العربية أخذها القرآن ورتبها ترتيبا معجزا. لأنه في موضع الحاجة ينفي اللفظ العربي ويأتي بلفظ يدخله ويجبر ويرغم أهل اللغة على الإتيان بمثله، ولا هذا من المخلات بإعجازه. الآن تخيل مثلا تذهب إلى تجد أن لفظ أعهد مثلا لفظ متنافر، فتقوم تأتين بلفظ إنجليزي مثلا، تقول لهم أدخلوا هذا في لغتكم، كيف يقبلون منك الإعجاز حينئذ؟ الإعجاز أنه لا تزيد على مفرداتهم شيئا، على أساليبهم شيئا، لكن تعجزهم، يعني بنفس أدواتهم بما وضعوهم تأتي وتعجزهم. لفظ أعهد، لفظ أعهد قد لا يكون له مرادف في اللغة العربية يؤدي نفس المعنى. فإذا هي المشكلة في اللغة العربية، النقص هنا أن أعهد لم يضعوا لها عدلا يكون أفصح منها. فأنا لو أتيت بهذه الكلمة رغم عدم فصاحتها فلا أكون غير فصيحا، ولا يكون ذلك من المخلات بفصاحة كلامي، فضلا عن أن يكون من المخلات بإعجازه. واضح الإشكال؟ والصحيح أنه غير وارد. هذا إشكال متين، يعني ما في داعي للجواب صار. الآن الشروع في الغرابة يحتاج إلى وقت، والحمد لله رب العالمين. الله